ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ.
أهلا ومرحب بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في نشرتنا الإخبارية للظهيرة ليوم الأحد الموافق 25 يونيو عام 2023. ولكن قبل النشرة إليكم أهم العناوين. استمرار الحرب لليوم 80 في 6 ولايات وتحليق للطيران الحربي وقصف متبادل في الخرطوم. مقتل 12 مدنيا في نيالة جراء تبادل القصف بين الجيش والدعم السريع، والأمم المتحدة تدين قتل فارين من الجنينة إلى تشاد. ظلام دامس في الفاشر ونزوح آلاف من طويلة وقرى سابد وإصابة 4 مدنيين في الأبيض خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع. نقابة الصحفيين ترصد 19 انتهاكا خلال أسبوعين، ومجلس الأمن تدعو لوقف القتال وحماية المدنيين. آن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. تواصل الحرب بين الجيش والدعم السريع لليوم 80 مع استمرار القتال العنيف في الخرطوم وخمس ولايات أخرى، وهي شمال وجنوب وغرب دارفور وشمال وجنوب كردفان. وشهدت أجزاء واسعة من ولاية الخرطوم تحليقا للطيران الحربي صباح الأحد، بينما أطلقت قوات الدعم السريع المضادات الأرضية. وقال شهود عيان لراديو دبنجا إن قوات الدعم السريع أطلقت المضادات الأرضية في جنوب وغرب أم درمان بالتزامن مع تحليق الطائرات، وأكدوا وقوع انفجار عنيفة لقذيفة بجنوب شرق الخرطوم مع استمرار تحليق طائرة لسلاح الجو السوداني. قتل 12 شخصا من المدنيين على الأقل خلال تبادل القصف وإطلاق الرصاص العشوائي بين الجيش والدعم السريع في نيالة يوم السبت، واستمر تبادل القصف العنيف في نيالة لأكثر من 12 ساعة، وأدى لسقوط قتلى في أحياء الامتداد والسينما والوادي والجمهورية والرياض. كما كشف شهود عيان عن سقوط قتلى وجرحى بمعسكر وطاش للنازحين بمدينة نيالة يوم السبت خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع. وأفاد شهود عيان لراديو دبنجا إن 9 أشخاص قتلوا بسنتر 7 بمعسكر وطاش يوم الجمعة. أعلن الجيش صد 3 هجمات على مقر الاحتياط المركزي يوم السبت والقيام بأعمال تمشيط في أم درمان وضربات ناجحة في الخرطوم وأم درمان وبحري. من جانبها أعلنت قوات الدعم السريع إسقاط طائرتين حربيتين من طراس وخوي وميج في أم درمان وعلى طريق شريان الشمال مساء السبت. واتهمت الدعم السريع الجيش بالقصف المدفعي لأحياء شنبات والقصف الجوي لجنوب الخرطوم يوم السبت، مما خلف قتلى وجرحى. نفت قوات الدعم السريع وجودها في أحياء أبروف وكرري، متهمة الجيش بارتداء أزياء شبيهة للدعم السريع وارتكاب الانتهاكات في الحي. من جانبها أكدت لجان مقاومة أبروف وجود الدعم السريع في الحي واتهمها بقتل أحد المواطنين إسري تصديه لأعمال نهب منزله بجانب ارتكاب انتهاكات أخرى. وفي الأثناء جددت لجان مقاومة الكلاكلة وجنوب الخرطوم وقوفها ضد الدعم السريع ووصفت الحياد في هذه الموقف بالخيانة. كشفت مصادر من الأبيض عن إصابة 4 مدنيين من بينهم فتاة خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع. وأوضحت المصادر أن الاشتباكات أسفرت عن إصابة 3 مدنيين بحي الصالحين من بينهم إصابة استدعت تدخلا جراحيا، كما أدت الاشتباكات لإصابة فتاة في حي الشريف. تعيش مدينة الفاشر ظلاما دامسا منذ السبت بعد إصدار السلطات قرارا قضى بإيقاف الإمداد الكهربائي للقطاع السكني بسبب عدم توفر الوقود. واستثنت اللجنة التنسيقية العليا لطوارئ المياه والكهرباء بشمال دارفور خط المياه ومستشفى الفاشر جنوب من قطع التيار الكهربائي. وأكد المهندس بحر شريف مدير إدارة التوليد الكهربائي أن كمية الوقود الموجودة لا تكفي لإنارة المدينة. وأوضحت المصادر أن البلوفة بالأحياء الشرقية للمدينة تعرضت لتعدي من قبل قوات الدعم السريع، مما سبب أضرارا على الخطوط الناقلة وعدم وصول المياه للأحياء المجاورة. تسببت الاشتباكات في منطقة طويلة بولاية شمال دارفور لنزوح آلاف المواطنين والنازحين إلى الفاشر، فيما نزح مواطنون من 12 قرية بالقرب من منطقة تابد بسبب انسحاب قوات الجيش، ونزح آلاف المواطنين والنازحين من معسكرات طويلة وقرى تابد بشمال دارفور إلى الفاشر، وطلبت النازحين بمدرستي تيمباسي والجنوبية من مدينة طويلة الخيريين والمنظمات بتقديم الدعم والإيواء والمساعدات الإنسانية لنازحي طويلة، مشيرة إلى أن معظمهم من الأطفال والنساء وكبار السن. وأكد النازحون أنهم يعتمدون على الدعم الذي يقدمه مواطنو الفاشر وأن الجهات الرسمية لم تزرهم حتى الآن. قالت المتحدثة باسم الأمم المتحدة لحقوق الإنسان أن شهادات متطابقة أكدت ضلوع الميليشيات المدعومة من الدعم السريع في مقتل الأشخاص الفارين من الجنينة، وأكدت في تصريح أن الميليشيات تستهدف الذكور البالغين من مجتمع المساليد، وأشارت إلى جثث متناثرة على طول الطريق بين الجنينة والحدود التشادية مع رائحة تحلل الجثث، وأعربت عن قلقها من استمرار عمليات القتل العشوائي مطالبة بوقوفها وتوفير ممرات آمنة للفارين والسماح للوكالات الإنسانية بالوصول إلى المنطقة لجمع رفات القتلى. من جهة أخرى تمكن الجيش التشادي من إجلاء 15,000 لاجئ سوداني من الحدود بين البلدين إلى عمق تشاد. رصدت نقابة الصحفيين 19 انتهاكا للصحافة والصحفيين خلال أسبوعين، وشملت الانتهاكات بحسب تقرير النقابة للفترة من 1 إلى 15 يونيو اعتقال 3 صحفيين ومنع 2 من الصحفيين من السفر والاعتداء على 3 مقرات صحفية وإعلامية بجانب التعدي على منازل عدد من الصحفيين وإصابة بعضهم، وكذلك الاعتداء على 3 صحفيين كما تعرضت ممتلكات عدد من الصحفيين للنهب. قالت مجموعة الأزمات الدولية أن انزلاق السودان إلى صراع طويل الأمد متعدد الجوانب ينذر بفشل الدولة، وأكدت المجموعة في تقرير أن السودان في حال انهيار يمكن أن يصبح ملاذا للمسلحين متعددي الجنسيات، ودعت القوى الدولية التي تملك تأثير على أطراف النزاع في السودان إلى التصرف بالسرعة التي تتطلبها الأزمة وإقناع الجانبين للوصول إلى حل وسط، ودعت السودانيين لإجراء مناقشات بعيدة المدى حول تسوية سياسية جديدة خاصة حول طرق إدارة التنوع وتوزيع الموارد وتجاذم السلطة السياسية. الخبر الأخير في النشرة، دعا مجلس الأمن الدولي طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال وحماية المدنيين، كما ناشد بضرورة زيادة المساعدات الإنسانية الموجهة إلى السودان والدول المجاورة ودعم العاملين في مجال الإغاثة الإنسانية واحترام القانون الدولي الإنساني. ووصف الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش في وقت سابق الوضع في السودان بالمقلق للغاية، وقال غوتيريش إن الهجمات على المدنيين في السودان ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، مؤكدا إن السودان يغرق في القتل والدمار بسرعة غير مسبوق. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
دنيا دبنجا ترتقو بشيش،
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 دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس والزمان دفيس،
دنيا فرندقس
والزمان دفيس، دنيا دبنجا ترتقو بشيش، دنيا فرندقس والزمان دفيس، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، دنيا وحيدك ولا بتسد قدودو، شاورينا سرايب والروق دروبو، شاورينا سرايب والروق دروبو، وكم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم
بوريك أمورو،
كم أبيت كلامهم بوريك أمورو،
كم
بيت كلامه بيوريك أموره. سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو هوي سلام ده نكوسو محل بيرو نجدو بوكان خلاف بجينا اخر درب نسدو.
تابعوا اخر اخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل الجميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا.
أعزائي المستمعين، هذه إذاعة راديو دبنجا، ونستمع بعد قليل إلى برنامج حديث اليوم.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وموضوع حلقتنا هو انسحاب لجان غرف طوارئ كوستي وربك بولاية النيل الأبيض من مراكز إيواء النازحين بعد أن أصدرت السلطات قرار بتشكيل لجان بديلة للجان الطوارئ. وفي المقابل اتهمت لجان غرف الطوارئ السلطات بمحاولة السيطرة على المساعدات التي تنوي المنظمات تقديمها للنازحين. أعزائي المستمعين، حنلتقي خلال هذه الحلقة بكل من السيد عماد أحمد سالم عضو غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض، والسيدة حواء محمد الحسن مشرفة مركز إيواء أبو بكر الصديق بمدينة ربك، والسيد مصطفى آدم الخبير في مجال العمل الطوعي ومدير منظمة الزرقاء الطوعية. في البداية أعزائي المستمعين، حيكون معنا السيد عماد أحمد سالم ونسمع كلامه. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
السلام عليكم راديو دبنجا وكل المستمعين الكرام في كل ولايات السودان المختلفة. عاد الله بلادنا للحرية وللسلام والعدالة والدولة المدنية. وفقنا الله في خدمة أبناء شعبنا في كل ولايات مدن السودان المختلفة كغرفة طوارئ. متابعين نشاط غرفة الطوارئ من بداية الأزمة، احنا اشتغلنا مع بعض كجهد شعبي وكشباب وشابات وكل السودانيين والسودانيات اللي قدموا المساعدات لأهلهم العائدين من مناطق الحرب والنزوح. احنا اتصلنا بالجهات الحكومية في بداية عملنا كغرف طوارئ لأنها تقوم بمسؤولياتها الأساسية في إيواء النازحين وفي تسكينهم وفي تقديم الخدمات الأساسية، باعتبار دي المسؤولية الأولى والمسؤولية الرسمية استمرينا رغم تغاضي السلطات الرسمية عن واجباتها، اشتغلنا باعتبار انه الوافدين هم ضيوفنا وهم اهلنا واسرنا، الى ان فاجاتنا حكومه ولايه النيل الابيض بغرفه طوارئ كوستي المحليه او الجهه الرسميه في غرفه الطوارئ، ممثله في نائب المدير التنفيذي وممثلة في ممثل الصندوق القومي لرعاية الطلاب وممثلة في الإدارة الصحية في المحلية وممثلة في جهاز الأمن والمخابرات الوطني. فاجأتنا بقرار سمي بالقرار الإداري رقم 1. القرار ده لم يتم بالتنسيق والتشاور معنا في غرفة طوارئ كوستي، لكن تم بالاستعانة ببعض الأشخاص المتطوعين دون الرجوع لغرفة الطوارئ محلية كوستي. القرار بنعتبره هو قرار فوقي غير مدرك لحوجة المراكز للمتطوعين، باعتباره حدد القرار انه وفقا لنص القرار الإداري رقم 1 انه ممثل الرعاية الاجتماعية هو رئيس لمركز الإيواء وعضوية كل من مدير المنشأة سواء كانت مدرسة أو داخلية بتاع الطلاب، برضو عضوية الصندوق القومي لرعاية الطلاب، عضوية ممثل الجهات الأمنية، عضوية ممثل من الرعاية الصحية، وعضوية ممثلين 2 من المتطوعين وممثلين 2 من الوافدين. ده نص القرار اللي صدر الليلة في مدينة كوستي. احنا رفضنا للقرار بيجي زي ما قلت لسبب الاول هو القرار الفوقي دون التنسيق معانا في غرف الطوارئ او في غرفة الطوارئ محلية كوستي. 2 نص القرار على عضوية 2 متطوعين لكل مركز ايواء، وده بنعتبره نحن تدخل في عملنا نحن كغرف طوارئ داخل محلية كوستي. نحن بنقرر انه المركز محتاج لمتطوعين 2 او محتاج ل10 متطوعين، بمعنى انه مركز داخلية عز الدين عمر التاي هو من اكبر المراكز، بيحتوي على 368 اسره، اكثر من 952 فرد، بالتالي بيحتاج لمجهود كبير من اكبر عدد من المتطوعين، اللي هو في اعداد الوجبه، في ايصال الوجبه ل 85 غرفه في 3 طوابق، الاهتمام بنظافه الحمامات بتحتاج لمتطوعين برضو، الرعايه الصحيه بتاعتنا نحن كغرفه طوارئ بتحتاج لمتطوعين يتابعوا المرضى بشكل مستمر. زي ما قلت احنا ما رافضين التنسيق مع الجهات الحكومية، وباعتبار انه ده دور الاساسي اللي هو مفترض تقوم به، انها هي تقيف على المرضى والعيانين والحوامل والرضع وغيره من المواطنين اللي بيحتاجوا لخدمات صحية، لكن احنا رافضين سوء التنسيق المتعمد، تعيين مشرفين للداخليات دون التنسيق معانا في غرفة الطوارئ، تسمية ممثلين من المتطوعين دون الرجوع للمتطوعين، تسمية ممثلين للوافدين دون الرجوع للوافدين أنفسهم. دي هي سياد نحن رفضنا للقرار، لكن نفس القرار ده طبعا صدر في مدينة ربك. في مدينة ربك غرفة طوارئ ربك فضلت إنها هي تعمل خارج دور الإيواء، سلمت دور الإيواء بشكل رسمي للجهات الحكومية لمتابعة الخدمات الأساسية للوافدين. نحن بنعتبر إنه الحكومة بضعفها وهشاشتها اللي نحن شايفينه ده، بضعفها في الميزانية وضعفها في الإيرادات وعدم وجودها بشكل حقيقي في أرض الواقع، حكومة ولاية النيل الأبيض تعاني من عجز كبير جدا في الميزانية وفي المالية. العجز ده وضح لنا في أنه كان في تنسيق ما بيننا وما بين وزارة الصحة في مستشفى الولادة في مدينة كوستي، كنا بنودي النساء الحوامل والخدمة جات من مستشفى كوستي للنساء والتوليد بغرض إنها تعمل عمليات للنساء الحوامل داخل دور الإيواء. وصل العجز للمستشفى بعد تقديم الخدمة لأكثر من 4 مليار جنيه سوداني. اتنصلت وزارة الصحة عن إنها هي تدفع الأموال دي للمستشفى. رأينا نحن في غرفة الطوارئ إنه استمرار تقديم المستشفى للخدمة دي دون دفع تكاليف من أو دون الالتزام بدفع تكاليف من وزارة الصحة بيعني توقف الخدمة بشكل نهائي لكل النساء الحوامل في مدينة كوسي. ده واحدة من الأشياء الآن زي ما قلنا نحن في غرفة الطوارئ، واحدة من الأشياء اللي بنشوف إنه حكومة ولاية النيل الأبيض غير قادرة على الالتزام بتقديم الخدمات، ده غير الخدمات اللي عندها علاقة بإصحاح البيئة، غير الخدمات اللي عندها علاقة بتقديم المواد التموينية. إحنا في غرفة الطوارئ كوستي بنعلم جيدا إنه محلية كوستي قامت بعمل كشات منظمة للفريشة الموجودين داخل الأسواق بغرض إنها تأخذ منهم أموال عشان تجيب الأموال اللي تدعم بها غرفة الطوارئ أو تدعم بها مراكز الإيواء، وده واحدة برضو من القرارات الغير سليمة وغير حكيمة باعتبار إنه معظم الفريشة داخل مدينة كوستي هم من الوافدين الذين لا يملكون غوت يومهم ويفترشون الأرض في أماكن كثيرة جدا، فبالتالي كونك إنك تشيل منهم أموال بغرض انك تصرفها على المراكز ده ان وصلت اساسا للمراكز الايواء، فدي واحدة زي ما قلت من الحاجات من الضعف اللي نحن بنراه بشكل حقيقي داخل المراكز. نحن متخوفين من انهيار الوضع الصحي، متخوفين من انهيار الخدمات لأهلنا الوافدين داخل مدينة كوستي وداخل دور الايواء، بنحمل حكومة ولاية النيل الأبيض كامل المسؤولية في قرار ده، لأن وفقا للقرار انسحبنا نحن كمتطوعين من دور الإيواء وقاعدين نراغب في التزام الحكومة أو عدمه بعد تكوينه لمشرفين بخصوها لمراكز الإيواء، مع العلم إنه تدخل الحكومة في الوقت ده بالتحديد الغرض الأساسي كان منه إنه الحكومة عايزة تسيطر على الخدمات اللي بتجيبها المنظمات وبتقدمها لدور الإيواء من أموال أو مواد تموينية وغيره. وحدث قبل كده إنه حكومة ولاية النيل الأبيض زي ما أنتوا كنتوا متابعين وزي ما نحن بلغنا قبل كده وأشرنا في وسائل الإعلام المختلفة إنه حكومة ولاية النيل الأبيض قامت بحجز مواد تموينية بتتبع لواحدة من المنظمات وشالتها وأدخلتها لمحلياتها المختلفة، وده عشان هي تقول إنه الحاجات دي هي جابتها لدور الإيواء وإنه الخدمة دي قدمتها، زي ما برضو إن إحنا بنتابع في وسائل الإعلام المختلفة حديث والي ولاية النيل الأبيض عمر الخليفة عن إنه هم كحكومة ولاية قاعدين يقدموا خدمات للأسر داخل مراكز الإيواء. نحن في غرفة طواري كوستي بنأكد على إنه حكومة ولاية النيل الأبيض لم تقدم أي نوع من أنواع الخدمات لإنسان المراكز، وممكن عندنا دفاترنا وعندنا أشياءنا اللي بتثبت إنه الحكومة ما سلمت المشرفين مواد تموينية أصلا هي شالتها من الأسواق عشان تجيب ليه الدور الإيواء، وإن كانت في بعض الأحيان قامت بدور ده لكن هو شيء لا يذكر قصاد الحوجة اليومية للمعسكرات الإيواء. إحنا زي ما قلنا إنه هنالك تغبيش للمعلومة، هنالك تغبيش للحقائق متعمد، هنالك كذب وتضليل للرأي العام عن إنه الوافدين في كوستي يعيشون حياة سليمة ويعيشون حياة يجدون فيها كل أنواع الخدمات الصحية كانت ولا الخدمات الغذائية، كل ما تم فعلا من أكثر من 53 يوم هو مجهود قاموا به الأهالي وقاموا به الشباب في غرفة طوارئ محلية كوستي، وما تم على مستوى معظم مدن السودان مجهودات كبيرة جدا قاموا بها حتى الشباب في مدني متابعين مع غرفة طوارئ مدني برضو عن تدخل الحكومة واستلامة لدور رئيسية وكبيرة داخل مراكز العائدين من الحرب. بنحمل حكومة ولاية النيل الأبيض كامل المسؤولية في العناية بالوافدين، حنستمر بشكل مستمر في إنه نعكس ما يحدث داخل مراكز النازحين وحنعكس كل الإشكالات اللي بيواجهوها هن داخل مراكز الوافدين وتمليكها للرأي العام وتمليكها لكم في راديو دبنجا. شكرا جزيلا لكم. عماد الدين أحمد سعد عضو غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض عضو غرفة طوارئ محلية كوستي.
شكرا لك السيد عماد أحمد سالم عضو غرفة طوارئ ولاية النيل الأبيض على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها ننتقل إلى السيدة حواء محمد الحسن مشرفة مركز أبو بكر الصديق الخاص بإيواء النازحين بمدينة ربك. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. حدثينا عن الحاصل في مراكز الإيواء بينكم وبين السلطات وعن أسباب انسحاب لجان غرف الطوارئ من المراكز.
والله الناس انسحبت. السبب الجهات الرسمية والحكومية تقريبا بقرار من الوالي إنه يتم تسليم المراكز تحت الإيواء دي للضباط إداريين زائد الرعاية الاجتماعية. فعلا نفذ الحالة دي والناس دي جات واستلمت زي ما قالوا كان تسليم وتسلم من المتطوعين. أصلا القاموا بمجهودهم وبعرقهم وبتعبهم وهو النازل وعدوا وهيا ورتبوا للمراكز. في النهاية ما عادل وقالوا خلاص نحن هنكون معاكم كوسيط بيننا وبين المنظمات. ما عندنا مانع انه انتوا تكونوا ذاته يعني هنا تكونوا مباشرين شغلهم عادي تمام. ونحن بنكون مشرفين في المشرفين نحن بنكون مشرفين بفض بس وسيط بين المنظمات الجايه اللي هتجي بين معينات انها تدعم المراكز.
اوكي
الشباب رفضوا وقالوا نحن ما من اول انتوا كنتوا وين يعني نحن تعبنا وجبنا وعملنا وفعلنا وفعلنا وانتوا كنتوا وين؟ الحكومه دي ما كانت قاعده وشايفه المعاناه تحت الناس دي. طيب نحن ما بنشتغل معاكم.
نعم
خاصه الرعايه ما بنشتغل معاكم لاسباب ما بعرفها ثاني. الناس انسحبت.
طيب انت في رايك ناس لجنه الخدمات والسلطات الحكوميه دي الطرفين اختلفوا في الاتفاق يعني ما اتفقوا انهم يتوصلوا في العرض اللي قدموه الطرفين في رايك انه ناس لجان غرف الطوارئ عندها الحق ولا السلطات عندها الحق؟
والله انا ما بقدر افتي لك لانه اي زول عنده وجهه نظر مقبوله يعني هو شايفها انها صح تمام. اي زول عنده وجهه نظر واي زول شايف انه هو على حق يعني تمام. انه هم ناس الحكومه عايزين انه يحطوا يدهم في الشغل انه ده حقهم. طبعا الحاجات دي ما بتمش. هم ديل شايفين برضو حقهم انه هو بدو الحاجه يكملوها.
نعم
النهايه هي دي مشاكل يعني فيها ضحايا كثيره جدا وفي ناس تخط الحساسيات والشخصنه والحاجات دي كلها في الواطه ويراعوا للحاجه دي يعني. انا شخصيا في غرفه الطوارئ تمام خططت اني اتنحى من الشغل تمام ومكمل لحد الان ومواصل المركز بتاعي. انا المشرفه بتاعته وقلت لهم مرحب وحط عليهم هم كجهه رسميه وقلت لهم مرحب كونوا حضور معانا وكونوا في اشرافنا. وين المشكله؟ انا هدفي واحد اثنين جيت من اجله بكمل فيه.
نعم انت ما انسحبتي؟
لا انا مواصله ومكمله لحد الان ما انسحبت. سالت سؤال مباشر للجهه الجاهزه الضباط الاداريين دول زي خمسه كده ومعاهم ناس الرعاية برضو زي ثلاثة مهم يتمحنا معاهم وهم نشوف كلامهم يعني ما بتعرض مع 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 الحاجة بتاعتي اللي أنا مقتنعة بها تمام. وتقبلتهم وقلت لهم مرحبا بكم مركزكم طالما أنتوا جيتوا برضو بنفس الغرض ونفس الهدف إنه نحن نخدم الناس دي.
طيب حس الشغل ماشي كيف بعد ما أنتوا بقيتوا قاعدين تباشروا العمل مع بعض في تنسيق بيناتكم والسلطات الرسمية؟
الشغل اليومين اللي حصل فيها تسليم والتسلم الناس دي عانت متواصلة مع الجماعة في المراكز. لما الشباب سلموا المراكز اليومين أو الثلاثة يوم دي عانت فيها معاناة يعني مريها الضباط الإداريين ما جسلوا خلوها بس كده بس فاتحة ليلة ما فيشين وهم بيكوا ما في برضو. لكن أمس جات الزكاة وزعت على المراكز ذاتها مواد تموينيه ما شاء الله واستعانوا بمتطوعين تقريبا ولا في متطوعين اصلا قاعدين كانوا يعني ما انسحبوا ديل في اللجنه تحت الخدمات ذاتها في نسوان شغالات مسكوهم المخازن والمطبخ وجاب وما شاء الله قصروا وجابوا الفحام وجابوا الزيت وجابوا الدقيق والرز والناس أكلوا واستغروا.
نعم هسي الوضع بقى أحسن والمراكز كلها هسي تم ترتيب إدارة عملها بالنظام الجديد وفق الرؤية بتاعت السلطات.
والله يا سيدين المراكز دي ما عارفة أنا جواها شنو صراحة مطحنة من النوغة بتاعي.
وطيب ناس الغرفة كان تخوفهم كم من شنو بالضبط؟
والله ما عندي فكرة يا أمين التخوف من شنو ما عارفة يعني أنا قلت لما عندي حاجة بخاف عليها أنا مستمرة وحاكمل.
شكرا لك حواء محمد الحسن مشرفة مركز أبو بكر الصديق لواء النازحين في ربك على المشاركة في راديو دبنجا. ومنها أعزائي المستمعين ننتقل إلى السيد مصطفى آدم الخبير في مجال العمل الطوعي ومدير منظمة الزرقاء الطوعية. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. السيد مصطفى يعني ماذا تقول حول قرارات السلطات في النيل الأبيض بتشكيل لجان بديلة لغرف الطوارئ وردود فعل لجان الطوارئ بالانسحاب؟
طيب تحياتي. لكن طبعا الموضوع الوارد أنه يعني أنا كنت هناك طبعا في كويت قبل ما أجي هنا سنجا ومتابع صحيح النشاط الأول ده كله قامت به هو اللجان الطوعية يعني هي لجان بتاع الشباب لجان الطوعين مقاوة بعمل كبير جدا صراحة يعني صحيح الدور الرسمي مطلوب لكن يتم في إطار تنسيق يعني تنسيق بهم الدير يعني يصبحوا الآن ناس من الفاعلين ومن الناس من الستوك هولدرز يعني فضروري جدا يشركون يعني محاولة إبعاد مثلا الناس المتطوعين من العمل الطوعي أو التوزيع بتاع الإعانات. أنا أفتكر ده موضوع ما صحيح ما أنت الآن هم شهرين شغالين هم يعني هم شغالين فأنت الفترة دي كلها كنت بين عشان ما تجي الآن يعني واضح جدا أنه في اتهامات زي دي يعني هتبرز. لكن إحنا برضو حريصين جدا أن نكون قريبين يعني الشباب دي يكونوا قريبين في طالب مراقبة مش الحرص أنه هم يستلموا ولا غيره لا هم الحرص أنه المسائل دي تصل للناس المحتاجين لأنه الأوضاع صعبة جدا ممكن تتحمل يعني تسرب أي كمية من الحاجات دي. فأنا يعني داير أقول أنه في دلبط صحيح تم الدخول في سنار هنا لحد الآن هو العمل الطوعي ماشي في تنسيق تام ما بين اللجنة الطوارئ مع المنظمات مع المتطوعين المفوضية أنا شايفها على الأقل لحد كبير جدا متعاون يعني هي من المفوضيات اللي سلم التقرير أول يعني أول مفوضية تكاد تكون في السودان سلم التقرير للمفوض العام هي مفوضية ولا سنار. فأنا شايف أنه التنسيق مهم جدا يعني بحيث أنه ما تكتر الاتهامات دي الآن اليومين دي بقت كثيرة وكبيرة جدا وأصبح في تسرب للمواد بتاعت الإغاثة والإعانة ودي بتأثر اللجنة العليا اللي هي لجنة الطوارئ العليا اللي هي موجودة الآن في بورت سودان هي حولها كلام كثير يعني. وبعدين الطريقة بتاع إدارتها لمسألة الطوارئ دي أعتقد طريقة عقيمة وحقيقة طريقة بتؤدي لمشاكل ومن المستحيل الطريقة اللي بيديروا بها العمل ده هي ممكن تؤدي لنتائج موضوعية ومنطقية لأنه أصلا لا يمكن أنت تكون موجود في أقصى شرق السودان وأنت بتتعامل مع طوارئ في دولة كاملة ومتزعة ومشاكل كبيرة جدا وأنك أنت دات عن معاب بطريقة بروقراطية يعني ما أنا ما أعرف هو الطريقة شنو بتعاملوا بها حتى الآن. لكن الكلام ده صاحبه الآن اتهامات كبيرة جدا أيضا يعني من تسرب للمواد بتاعت الإغاثة وده شيء طبيعي جدا في ظل أوضاع زي دي يعني أنك أنت بتتعامل مع الطوارئ بطريقة ممكن فيها التخزين ممكن يؤدي لمشاكل ممكن يكون فيها توزيع ما صحيح ممكن تؤديك ممكن تسلم لجهات شنو جهات الآليات اللي بتوزع المساعدات الإنسانية دي برضه موضوع حتى بتاع التساؤل. فأنا شايف أنه ضروري جدا تكون في لجنة واضحة جدا وشفافة والطريقة تكون موضوعية أيضا وشفافة أزروايز حتستمر المشاكل وحتستمر الاتهامات والموضوع ده حيؤدي لكارثة إنسانية.
أعزائي المستمعين حاولنا الاتصال بالسلطات في ولاية النيل الأبيض ممثلة في الأمين العام دكتورة الشاذلي لسماع رأي الحكومة إلا إننا لم نتمكن. مستمعينا الأعزاء بنشكر جميع الضيوف شاركونا خلال الحلقة على إفاداتهم القيمة وكذلك الشكر للسادة المستمعين على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
استميت في الحب وهيالي المجيد لأعداك شاهد صحف الصمات. مفرد جمعهم كالأسد الفنادق في حوضك أمين قد ما راعوا خاطر سجلوا الكرم. صار الوطن مضعف المظاهر أحرز نصرهم بتفوق باهر وقعت تكسي ليهم هي برهان ظاهر ما تقهقر جيشهم من كتائب جاهر.
يا وطني العزيز يا أول
المحصولة اللي عندنا هنا في الزريبة هنا بالذات ده كله متاع هرك، لأن الحريقة دي بعد ما بدأت من يوم السبت لغاية 7 يوم 8 يوم ده الحريق مواصل. لو جيت ده تطلع حق قدرته تلقيته هي نار.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم، وفيها نواصل لقاءنا مع الناشط إبراهيم شمو الذي هرب من مدينة الجنينة في يوم السبت الماضي الموافق 28 من الشهر الجاري. تناولنا مع إبراهيم في الجزء الأول أوضاع الفارين من مدينة الجنينة بأدر التشادية. في هذا الجزء سوف نتناول معه شهادته حول الأحداث التي جرت بمدينة الجنينة أثناء تواجده بالمدينة، وكذلك رحلة هروبه من مدينة الجنينة إلى مدينة أدر. أهلا ومرحبا بك إبراهيم شمو للمرة الثانية في راديو دبنجا.
شكرا لإذاعة راديو دبنجا على الاهتمام بقضايا الضحايا في ولاية غرب دارفور.
كيف هربت أنت من مدينة الجنينة إلى أدر، وما هي الأحداث التي كانت يعني حولك ومصاحب لك عند الهروب ومتى؟
أنا خرجت من مدينة الجنينة يوم السبت، بالتحديد ما أعرف التاريخ كم، خرجت يوم السبت قبل 4 أيام أو 5 أيام الساعة 9 مساء، وصلت مدينة أدر الساعة 6:15 صباحا. كان المسار شاق جدا، يعني تحرقنا من مدينة الجنينة اتجهنا إلى أقصى الجنوب ثم إلى أقصى الشمال ثم مجددا إلى أقصى الجنوب، دخلنا إلى أدر التشادية يعني بمنطقة أخرى في أقصى جنوب مدينة أدر. يعني كان الشارع فيه مشاق كبير شديد، في أكثر من 4 مرات طلعنا من كمين تم نسبه من قبل ميليشيات الجندويت في الطريق الرابط ما بين الجنينة وعدرة، لكن يعني نحن المجموعة الفرينا من الساعة 9 مساء وكلنا وصلنا سالمين إلى مدينة عدرة التشادية.
كم كان عددكم؟
كانت المصاعب صعبة جدا، عددنا كان 17 نفر.
كلكم من الناشطين داخل مدينة الجنينة؟
معظمنا نعم من الناشطين، فقررنا الخروج من مدينة الجنينة معا في تاريخ موحد، استطعنا الوصول إلى مدينة أدر بسلام.
خرجت من الجنينة يوم السبت، ماذا شاهدتم داخل مدينة الجنينة؟ يعني طالعتنا بيانات، مثلا بيان من السلطنة بيقول إنه عدد القتلى يفوق 5,000، عدد الجرحى يفوق 8,000. من بعد مجموعة من الرسائل من عدد من الفارين من داخل الجنينة والتسريبات بتقول إنه العدد يعني يفوق 15,000 قتيل وعدد الجرحى لا يحصى. إبراهيم بأمانة، ماذا يعني كان يدور داخل مدينة الجنينة حتى خروجكم، وما يعني مصداقية هذه الأرقام؟
في مصداقية هذه الأرقام من الصعب التأكيد يعني في رقم معين حول عدد القتلى، ولكن عدد القتلى قد يتجاوز 5,000. أنا واحد من الناس يعني موجود في مدينة الجنينة منذ بداية الحدث، ولم أخرج من الجنينة إلا في نهاية الأيام. يعني لاحظت بالتحديد يوم 6/6 يعني استمرت الميليشيات الدعم السري بإطلاق خزائف مدفع 82 و 60-75 والعربجي في اليوم الواحد بيسقط ما بين 20 إلى 36 خزيفة حاون، بيسقط في حي المدارس وحي الجمارك، ودي كانت أكثر الأحياء اكتزازاً بالمدنيين. يعني نحن كان في اليوم الواحد بنرفع ما بين 17 ل18 جثة في كل يعني خزيفة بتسقط في أماكن تجمعات المواطنين، بيسقط عدد كبير جدا من القتلى. يعني في أول يوم للهجوم الأعنف على مدينة الجنينة في يوم 27 أبريل، في ذلك اليوم سقط 218 قتيل. 218 قتيل، هذا العدد فقط العدد الذي تم تسجيله في العيادة التي كانت تستقبل هؤلاء الجثث. هنالك عدد كبير من الجثث تم يعني مواراتهم دون العودة إلى تسجيل أسمائهم، وكذا الحال في أحياء الثورة والتضامن وباقي الأحياء. هنالك أيضا عدد كبير جدا من الذين يعني فقدوا أرواحهم ولكن لم نتعرف حتى على أسمائهم وعلى يعني أسرهم. يعني عدد الذين استشهدوا في مدينة الجنينة قد يتجاوز 5,000، والفزاعي كانت كبيرة جدا. دائما الهجوم كان بتقع أو بتبدأ من الساعة 6 صباحا وبتنتهي لحد الساعة 7 أو 6:30 مساء. الهجوم بيكون من 4 اتجاهات بأسلحة ثقيلة مدفعية بمدى طيران صناعي وأربجيهات، والناس على متن مواتر، على متن سيارات دفع رباعي، يعني هجوم أرضا. وكذا الحال هنالك يعني خزائف بتسقط على المدينة بصورة مباشرة، بالإضافة على وجود يعني سلاح الخناس في مرتفعات المنازل، يعني بيستحدث الناس من أماكن بعيد. أنا شخصيا يعني سلاح الخناس استحدث أخي واستشهده في مدينة الجنينة، وأخي الثاني تم استهدافه بسلاح الخناس ولكن لم يستشهد، الآن هو يعني بخير وعافية. يعني مشاهد مرعبة جدا في مدينة الجنينة لا يستطيع الإنسان أن يتصوره بالحديث. ما رأيناه أمام عيوننا كانت حاجة فظيعة جدا، يعني لم نراه من قبل.
التسريبات بتقول إنه هناك أعداد كبيرة جدا من الجثث داخل المنازل، هل تم استهداف الناس داخل المنازل وقتلهم داخل المنازل؟
نعم، بالتحديد في اليوم الذي قرر فيه الناس يعني الذهاب إلى أردمتا، في ذلك اليوم يعني كانت المواجهة صعبة جدا. عندما حاول المواطنين الفرار إلى مدينة أردمتا، فكان بالتأكيد من يعبروا ببعض من الأحياء التي تعد هي مآخل للميليشيات، فهنالك سقط عدد كبير جدا من الناس في الطريق. وبردو في بعض المواطنين حاولوا العودة مجددا إلى حي المدارس والجمارك والمنصورة. عند محاولة عودتهم وجدوا ميليشيات الجنجويد متمركزين داخل الأحياء، فقتلوا عدد كبير جدا من المدنيين خاصة في حي المدارس والمنصورة والجمارك. الآن يوجد عدد كبير جدا من القتلى على الطرقات، عدد كبير من القتلى داخل المنازل. ومنذ يومين هذه الميليشيات بدت في عملية نحب منظم في تلك الأحياء وحرق المنازل وتدميره، ويعني هنالك حتى شهود أعيان يعني جاءوا من مدينة الجنينة قبل يومين قالوا أنه عدد كبير جدا من الجثث ملقاة في الطريق، خاصة في الطريق الرابط ما بين السوق وسوق الكبير وسوق الجمارك على الشارع الرئيسي. يوجد عدد كبير جدا من الجثث، في بعض منهم قال يعني عدد الجثث لا يخل عن 1,200 جثة موجود في الطريق الرئيسي فقط، ده دون الطرق الداخلية في الأحياء المذكورة.
سمح إبراهيم، يعني أنت من بداية الأحداث ذكرت من 24 أبريل كنت هناك، اليوم الصعيب يوم برضو كنت هناك، كيف هي حياة الناس أثناء الحرب؟ يعني من أين يأكلون، من أين يشربون، يعني كيف كنت بتعيشوا؟
الحياة كانت قاسية جدا حقيقة، لأنه نحن كنا موجودين في حصار مضروب علينا من كل الاتجاهات الأربعة، وكذا الحال يعني الميليشيات قاموا بإطلاف محطات المياه وحاصروا المدينة من كل الاتجاهات، خاصة الأحياء هي مدارس والمنصورة والثورة والتداون، الأحياء دي كانت محاصرة، ما في زول كان يستطيع الخروج خارج الحي ولو 100 متر، يعني بيتم استهدافك عبر سلاح الخناز. فنحن كنا بنعتمد على المعاناة الغذائية اللي موجودة في المنازل، والمعاناة الغذائية دي انتحت، يعني مع مرور واشتداد الحجمات انتحت كل المعاناة الغذائية. يعني نحن الخمس الأيام الأخيرات ومن الخروج قرر المواطنين الخروج من مدينة الجنينة انتحت كل المعاناة الغذائية، يعني تفي الناس بصحن عدس في يوم كامل. قد الحال يعني في مشكلة كبيرة جدا في الحصول على المياه السالحة للشرب، في عدد كبير جدا من الحيوانات يعني اتنفخت بسبب يعني الجوع والعطش، يعني ظروف صعبة جدا. مع اشتداد الظروف زهرت أمراض سوء التغذية، زهرت الإسحالات، زهرت الحزبة، زهرت أمراض كثيرة جدا. ومع ذلك أيضا يعني نفاذ الأدوية اللي كان بيستخدموه لعلاج المصابين وانتحاد الأكسجين اللي كان بيستخدموه الأطباء في إنقاذ بعض من الجرحى، فكان الظرف صعب جدا. نحن لاحظنا كان كل يوم بنفقد عدد من الناس اللي تم إصابتهم، بنفقدهم بسبب إنه يعني محتاجين لعمليات، وكذا الحال في بعض من الناس ماتوا بسبب سوء التغذية، كثير من الأطفال ماتوا بسبب سوء التغذية، جزء من الأطفال ماتوا بمرض الحزبة. كانت ظروف إنسانية بالغة التأخير، لا أستطيع حتى يعني التصور أو التخيل ما حدث في تلك الأيام.
التسريبات بتقول إنه في استهداف منظم للنشطة، وإنه في استهداف تم لخصوصا المدافعي حقوق الإنسان بمدينة الجنينة، والمحامين اللي كانوا بيشتغلوا في البلاغات الخاصة بأحداث كريندينج 1 وكريندينج 2 ومستري. أنت من الناشطين وذكرت أنك خرجت بمعية 17 من الناشطين من مدينة الجنينة. هيئة محامي دارفور أصدرت بيانات بأنه 4 من أعضائها تم قتلهم داخل مدينة الجنينة. ما مدى صحة أنه هناك استهداف ممنهج للناشطين في مدينة الجنينة؟
هناك استهداف ممنهج ضد الناشطين في مدينة الجنينة، وكذا الحال استهداف ممنهج ضد المثقفين وأساتذة الجامعات والمحامين. يعني الاستهداف ده واضح، يعني في بداية المشكلة نحن يعني سمعنا إنه هنالك خائمة أدت سابقا بأنه هنالك عدد من الناشطين يجب أن يتم تصفيتهم، وبالتالي عدد من الناشطين يعني أكفوا لأن يكونوا موجودين في مكان معين. كتنا تماما من هذه العملية بعد ما تم اغتيال الأستاذ المدافع هو الإنسان خضر سليمان له الرحمة والمغفرة، وكذا الحال تم استهداف البعض من الناشطين في أحياء شمال الجنينة في حي الشاطي والامتداد، وبرضو تم استهداف الأستاذ المحامي خميس أرباب، هو أحد محامي الاتهام في قضية كريندينج، تم القبض عليه و يعني ربطه بالحبل من ثم تم قتله، وكذا الحال أستاذ تاريخ تم قتله قبل 5 أيام، والأستاذ الصادق وعدد من الشباب. حتى الآن يعني يوجد هنالك عدد من الناشطين انقطع التواصل عنهم، يعني ما معروفين هم إذا كانوا أحياء أم أموات، ولكن في استهداف ممنهج ضد الناشطين أو ضد المثقفين بصورة أدق، خاصة أولئك الذين ينتمعون للقبائل الأفريقية، يعني بتم استهدافهم. يعني لتعلم أنت تنتمي لهذه القبائل الأفريقية بتم استهدافك بصورة ممنهجة، يعني في بداية بتم الاعتداء عليك، ينحبوا البيت ويحرقوا البيت وممكن يقتلوك، يعني فعدد كبير جدا منهم فقدوا أرواحهم وممتلكاتهم بهذه الصورة.
إبراهيم، يقال إنه ما يجري في الجنينة بالفظاع اللي فيه ومأساته إنه هو يعني شكل من أشكال الحروب القبلية. يقال إنه الصراع أس بتاعه قبلي. قوات الدعم السريع نفسها يعني أصدرت بيانات متعددة إنه يعني ما يجري في الجنينة مسألة قبلية، وإنهم هم وما استطاعوا إنه يسيطروا عليها. أنت خرجت يعني من الجنينة مؤخرا وعشت الأحداث دي كلها، بشهادتك ممكن توصف لنا شنو اللي بيجري داخل الجنينة؟ من الذي يقتل الآخر؟ هل هناك صراع قبلي أدى لما نشهده الآن؟
نعم، هنالك أوساط مختلفة حول تعريف الصراع في مدينة الجنينة، وطبعا بالتأكيد يعني في مدينة الجنينة أو في ولاية غرب دارفور، يعني في سنوات الأخير الولاية شهدت أزمات أمنية يعني متتالية في محليات مختلفة. لو جينا نسقط الكلام ده العين، هو الصراع يعني قبلي ما بين قبيلة X و Y بيكون التعريف ما دخيخ، لكن أنا أستطيع القول إن هي صراع مرتبطة بجوانب إثنية. أنا هنا بقصد بالإثني بقصد به جانب إرخي، فيه جانب إرخي، يعني الاستهداف بيتم يعني للمكونات الأفريقية الزنجية بصورة ممنحجة. يعني الحجمات اللي حصلت في محليات مختلفة سواء كانت فور برانغا أو كريني كولبوس جبل مون سيربا سليعة، سواء كان الهجوم الوقع على تندلتي، في كل المناطق المختلفة حصلت حجمات متكررة على المدنيين وتم استهداف فيه المكونات الأفريقية. لو جينا بنفس التفسير اللي بتكلم عنه القوات ميليشيا الدعم السريع بأنه الصراع ما بين المكون المساليت والعرب، هو قد يكون في يعني نعم في حساسية ما بين المكونين منذ فترة طويلة، لكن الذي يؤكد أنه ما حدث في المدينة مؤخرا أنه الاستهداف منظم قام به ميليشيا الدعم السري بمساندة يعني بعد من مساندة ميليشيا جندويت. يعني لما حدث الكمين لقوات الجيش هم كانوا في ميشن إلى قيادة القوات المشتركة، يعني ما الذي دفع قوات الدعم السري وميليشيا جندويت التحول إلى داخل أحياء المدنيين في حي الجبل وبدء إطلاق النار على المدنيين؟ يعني ده سؤال بيطرح نفسه. حي الجبل واحدة من أكبر أحياء الجنينة ويوجد في هذه الحي عدد كبير جدا من المكونات الإثنية، يعني شنو السبب اللي يخليهم إنه هم يحاجموا المدنيين الموجودين هناك؟ يعني حال المدنيين الموجودين في حي الجبل هم من قبيلة واحد؟ لا، المربعات التي حاجمتها ميليشيات الدعم السري هي مربعات بيسكن فيها مجموعات يعني إفريقية، أستطيع القول هي مجموعات زنجية بتسكن في ذلك الأماكن، تم استهدافهم بسلاح ثقيل جدا وفي نفس اليوم فر الآلاف منهم. اليوم الثاني بنفس الصورة قامت هذه الميليشيات باستهداف مراكز الإيواء بالقرب أو المتاخم من حي الجبل وكذا الحال المتاخم في حي المجلس والتضامن، وامتدت الحجمات بصورة ممنحجة. ليه تركزت الحجمات على الأحياء الجنوبية من مدينة الجنينة؟ لأنه الأحياء الجنوبية من مدينة الجنينة أستطيع القول أنه 70% أو 90% من المكونات التي تعيش في هذه الأحياء التي تقع في جنوب الجنينة هم من المكونات الأفريقية المختلفة موجودين. لا يتخلى عدد كبير جدا من المكون المساليت، لكن يوجد أيضا عدد كبير جدا من المكونات الأفريقية.
إبراهيم، هل هناك أحياء داخل الجنينة لم تتأثر بهذه الحرب ولم يتم الاعتداء عليها؟
نعم، يعني الاعتداءات بالوصف طبعا يختلف. مثلا الأحياء الجنوبية، المدارس المنصورة، الجبل والثورة والزهور والمجلس، هذه الأحياء تعرضت لحجمات متتالية لأكثر من 17 هجوم مسلح بصورة منظمة، ولكن الأحياء الأخرى في شمال الجنينة لم تتعرض لهجوم، فقط هذه الأحياء تعرضت لعملية نحب منظم. يعني كان كل ما تقوم الميليشيات بالهجوم على الأحياء الجنوبية وفي محاولة العودة، يعني بيعبروا بهذه الأحياء الشمالية وبيتم عملية نحب منظم للمنازل من سيارات ونقود وكذا الحال يعني. لكن في الأحياء الشمالية ما في عدد الخطل، لا يوجد عدد كبير من الخطلة، يعني يكاد يكون عدد الخطلة يعني بسيط شديد يعني مقارنة بالأرقام الفلكية الموجودة في الأحياء الجنوبية. حتى نسبة دمار المنازل في الأحياء الجنوبية دمار كبير شديد، تم حرق المنازل، تم تدمير المنازل بصورة يعني فيه درجة من الانتقام، يعني لأنه هنالك قذائف يعني ثقيلة، الحاونات وكذا الحال يعني راجمة، ومدفع 82 والبيتين سقطت في منازل الناس، دي قذائف كلها حارقة دمرت منازل بأكملها، يعني أسرة بأكملهم، يعني تلقى أسرة كاملة انتحت بسبب سقوط خزيفة داخل المنزل.
بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية حلقتنا. أنا بشكر إبراهيم شمو وبشكركم أنتم كمان على حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في حلقة أخرى. لكم مني أطيب التحية.
المواطن ما عنده فيها أي ظلم، أتمنى كل الدعم السريع والجيش، نتمنى من القادات بتاعت الدعم السريع والجيش يعني ينظروا للمواطن ده بين الرحمة.
أوقفوها، لا للحرب.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو.
عناوين الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 25 يونيو عام 2023. الطيران الحربي يحلق في سماء أمدرمان وبحر والخرطوم صباح الأحد، والدعم السري تطلق المضادات الأرضية. قتلى وجرحى ونزوح جراء قصف الجيش مدفعيا لمناطق تمركز الدعم السريع في نيالا يوم السبت. الجيش يعلن صد 3 هجمات على مقر الاحتياط المركزي وضربات ناجحة في الخرطوم ومدرمان وبحري السبت. الدعم السريع اتهم الجيش بالقصف المدفعي لأحياء شنبات والقصف الجوي لجنوب الخرطوم يوم السبت مما خلف قتلى وجرحى. الدعم السريع تعلن إسقاط طائرتين حربيتين من طراز سوخوي وميج في مدرمان وعلى طريق شريان الشمال مساء السبت. مقتل 25 شخصا جراء القصف الجوي لمنطقة السقاي والقرى المجاورة لها شمال شرق بحري الأسبوع الماضي. إصابة 4 مدنيين خلال اشتباكات بين الجيش والدعم السريع في الأبيض يوم السبت. ظلام دامس بالفاشر بعد قرار إيقاف الإمداد الكهربائي للقطاع السكني بسبب عدم توفر الوقود. نزوح آلاف المواطنين والنازحين من معسكرات طويلة وقرى ثابت بشمال دارفور إلى الفاشر. القوى المشتركة لحركات مسار دارفور تحذر الدعم السريع من هجوم جديد على سوق الفاشر وتتوعد بالحسم. استياء واسع جراء فشل محادثات جدة في التوصل لهدنة خلال عيد الأضحى المبارك. مجلس حقوق الإنسان يكشف عن شهادات متطابقة بشأن ضلوع الدعم السريع في قتل عشرات الفارين إلى تشاد. نقابة الصحفيين ترصد 19 انتهاكا ضد الصحافة والصحفيين خلال أسبوعين تشمل الاعتقال والمنع من السفر. لجان مقاومة الكلاكلات وجنوب الخرطوم تجدد موقفها ضد الدعم السريع وتؤكد أن الحياة خيانة. قوات الدعم السريع تنفي وجودها في أحياء كرري وأبروف بأم درمان ولجان المقاومة بأبروف تؤكد. بنك الخرطوم يعلن عودة خدمة الرسائل النصية لتطبيق بنكك لشبكتي زين وسوداني للاتصالات. مجموعة الأزمات الدولية تحذر من انهيار السودان في حال استمرار الحرب لفترة طويلة. الجيش التشادي يجلي 15,000 لاجئ سوداني من الحدود بين البلدين إلى عمق تشاد. إجلاء 125 نيجيري من بينهم 22 طفل من بورسودان إلى نيجيريا صباح السبت. وزارة التعليم العالي تقرر العمل على استئناف الدراسة بالجامعات في الولايات غير المتضررة بالحرب. مصر تعلن استمرار تدفق الماشية من السودان بعد التعاقد لاستيراد 25,000 راس ماشية لعيد الأضحى. مجلس الأمن الدولي يدعو طرفي النزاع في السودان إلى وقف القتال وحماية المدنيين.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.